రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. إنها بعربة إسعاف وعربة تجارية في حدثين منفصلين في شمال دارفور، وسرقة ألواح طاقة شمسية تابعة لمحطة كهرباء وسط دارفور. قادة مسار الشرق يغادرون إلى جوبا لبحث صعوبات تنفيذ الاتفاق، ونساء البحر الأحمر يطالبن بالمشاركة في السلطة في جميع المستويات. احتجاجات في كادوغلي بسبب مقتل مواطن بطلقة ناري، وأسر شهداء الثورة يطالبون مجلس السيادة بالإسراع في رفع الحصانات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نهب مسلحون صباح أمس الاثنين 42,000 جنيه وموبايلات ومقتنيات أخرى من عربة تجارية كانت في طريقها من الفاشر إلى كابكابية بشمال دارفور. وقال شهود لراديو دبنجا أنه 4 مسلحين يستقلون موترين اعترضوا طريق عربة زيت واي مملوكة للمواطن آدم كوي في منطقة صبرنا كانت في طريقها من الفاشر إلى كابكابية، ونهب المسلحون مبلغ 42,000 جنيه وموبايلات ومقتنيات أخرى ولادوا بالفرار. وأضاف هذا الشهود في هذا الخصوص:
الاثنين الساعة 8 صباحا تعرضت عربية جاية من الفاشر كبكابية سرف عمرة، وفي الطريق بين كبكابية سرف عمرة في منطقة صبرنا العربية تعرضت لنهب مسلح من 2 من المواتر. 2 من المواتر راكبين فيه 4 من الجنجويد، حددوا العربية ووقفوها تحت تهديد السلاح، وقاموا بتفتيش العربة ونهب 42,000 من الركاب وموبايلات ومقتنيات أخرى خفيفة وفروا هاربين.
دهس مسلحون يرتدون زي الدعم السريع صباح أمس الاثنين زوجة مدير مستشفى كورنوي دكتور معاوي حسن مهاجر في منطقة مشدك بمحلية كتم شمال دارفور، إلى جانب نهب عربة الإسعاف التابعة لمستشفى كورنوي الطبي التي كانت تقل الطبيب وزوجته. وقال مدير طبي مستشفى كورنوي دكتور معاوي مهاجر إنه وزوجته وسائق الإسعاف في طريقهم من كورنوي إلى الفاشر سرعان ما وحلت العربة بإحدى الوديان في منطقة مشدك بالقرب من منطقة الدور، وأثناء انهماكهم في خراجة من الوحل أتاهم 7 أشخاص يرتدون زي الدعم السريع ويحملون أسلحة كلاشينكوف، ساعدوهم في خراج العربة من الوحل، وبعدها مباشرة تم تهديد السائق وأخذوا منه العربة تحت تهديد السلاح وقاموا بدهس زوجته ولازوا بالفرار. وأوضح بأنهم ظلوا على قارعة الطريق إلى أن أتاهم بص سفري قادم من الطينة إلى الفاشر، وتم نقلهم إلى مدينة كتم حيث تلقى زوجته العلاج بمستشفى كتم. وفي ولاية وسط دارفور تمت سرقة حاويات ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات تتبع لمحطة كهرباء غارسيلا حاضرة محلية وادي صالح، وفقدان أكثر من 2000 خلية بجانب البطاريات. وأوضح المدير التنفيذي لمحلية غارسيلا معتصم عبد الرحمن شرف الدين إن السلطات المحلية فتحت بلاغا ضد مجهولين عقب اكتشاف تلك المفقودات، وقامت الشرطة على ضوء البلاغ بالقبض على مشتبهين تم إطلاق سراحهم لاحقا. من جانبه حذر والي الولاية أديب عبد الرحمن يوسف من تكرار التفلتات والفوضى التي صاحبت انسحاب بعثة يونيميت من مقراتها في ولايتي جنوب وغرب دارفور حال عدم بدء انسحاب البعثة نهاية الشهر الحالي. وطلب الوالي النازحين الذين رفضوا بشدة خروج يونيميت بضبط النفس وطمأنهم بقدرة حكومتها على حمايتهم وضبط الأمن بواسطة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع وتأمين مقر البعثة 4 بولايته. أصدرت حكومة جنوب دارفور قراراً بحصر العربات غير المقننة بوكو حرام وإلزام أصحابها بوضع ستيكر يحمل رقم أمني على الجنبات 4 لكل عربة، ونص القرار على منع تحرك أي عربة بدون رقم أمني بعد الفراق من عمليات الحصر خلال 3 أسابيع. وحدد القرار لجنة مختصة للقيام بإجراءات التقنين وتعميم الأرقام الأمنية على المركبات وإلزام أصحاب المركبات باستخراج إقرار مشفوع باليمين وشهادة الأدلة الجنائية للمركبة وشهادة بحث مكافحة السرقات الإنتربول. طالبت اللجنة التسييرية الفرعية لنقابة المحامين بولاية جنوب دارفور بتشكيل لجنة تحقيق حول مقتل وإصابة نحو 50 مواطنا في هجوم مسلح برهت أبو دريسة غرب قريضة. وأكدت اللجنة في بيان لها أن مؤتمرات الصرها التي تنتهي بدفع الديات تشكل أحد أسباب الإفلات من العقاب، فضلا عن صوريتها وشكلها الفوقي الذي لا يخاطب أسباب الصراع والمتسببين فيه. وطلبت اللجنة بضرورة نزع السلاح من الجميع وحصره لدي الشرطة والجيش وتفكيك الميليشيات ودمجها وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية. نظمت شبكة المجموعات النسوية شمس أمس الاثنين وقفة مطلبية أمام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر ببورسودان لدعم مشاركة المرأة السياسية، وحملت المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بمشاركة المرأة في جميع مستويات السلطة في الولاية والمركز. وقالت المحامية حليمة حسين إحدى المشاركات في الوقفة لراديو دبنجا إن الوقفة تهدف إلى مشاركة النساء وفقا للنسبة المعروفة، وانتقدت عدم مشاورة تنسيقية الحرية والتغيير في البحر الأحمر للأجسام النسوية حول الترشيحات للمجلس التشريعي والمواقع الولائية، مؤكدة تمسك النساء بمشاركتهن في جميع مستويات السلطة. وأوضحت أن الشبكة خاطبت جميع الكيانات ذات الصلة حول هذا الأمر. وأضافت المحامية حليمة حسين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
التفاصيل أن هي نحن عندنا شبكة بتاعت مجموعات نسوية في البحر الأحمر قرروا إنه يشتغلوا في الشغل بتاع دعم المشاركة السياسية، لأنه للأسف أن إحنا حتى الآن التنسيقية بالنسبة لنا ما واضح المشاركة بالنسبة للنساء في المجالس التشريعية والولائية. ما تمت أي مشاورة للنساء، أي ما تمت مشاورة النساء ولا الأجسام المعنية. مطلبنا إنه حقنا في المجالس التشريعية إن يكون حقنا ونسبتنا المعروفة. يعني
قتل شخص بطلقة نارية على يد مجهولين بحي الدرجة الثالثة بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم السبت، وأدى إلى احتجاج المواطنين وإغلاق شوارع رئيسية بالمدينة. وقال شهود لراديو دبنجا أمس الاثنين إنه مجهولين أطلقوا النار على أحد سكان حي الدرجة الثالثة يوم السبت، ما أدى إلى وفاته في الحال. وأوضح شهود إنه مواطني الأحياء المجاورة خرجوا وأغلقوا شوارع رئيسية احتجاجا على الانفلات الأمني وعودة مظاهر القتل والنهب مرة أخرى. وأشاروا إلى أن أحياء الدرجة الثالثة والرابعة وحجر المك شهدت أحداث قتل ونهب خلال الأيام الماضية مع غياب تام للأجهزة الأمنية. وأشار الشهود أن المدينة بعد الساعة 8 مساء لا أحد يستطيع الخروج إلى الشارع خوفا للتعرض للقتل أو النهب. وطلب مواطنو المدينة الحكومة بالاطلاع بدورة وحماية المواطنين. نظمت أسر الشهداء أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري لمطالبة المجلس السيادي برفع الحصانات عن المتهمين بقتل الشهداء. وسلمت أسر الشهداء مذكرة معنونة إلى مجلس السيادة إلى محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، موضحة أن الحصانة أكبر العوائق التي تعيق سير العدالة. وأشارت إلى أن معظم المتهمين لديهم حصانات، وأوضحت أن جهاز الأمن والقوات النظامية الأخرى لا تستجيب لطلبات النائب العام برفع الحصانة، وإن النائب العام أخطرهم في جلسة بأن رفع الحصانات عن منسوبي القوات النظامية يعيق التقدم في قضايا الشهداء. وشددت الأسر على تكوين آلية من الشرطة العسكرية والأمنية والمباحث المركزية لتنفيذ أمر قبض على النظامين المتهمين في قتل الشهداء. من جانبه أقر محمد الفكيب ببطء سير قضايا الشهداء، وأوضح أنها مرتبطة بإصلاح الأجهزة العدلية والأمنية، ووعد برفع الحصانة عن جميع الأسماء التي تصل إليهم. وقال إن استقرار المرحلة الانتقالية مرتبطة بتحقيق العدالة في قضايا الشهداء. وأضافت إحدى أمهات الشهداء في تلاوته للمذكرة:
للأسف لم نرى في بلاغات إلى أي متهم تمت رفع الحصانة عنها، وذلك ببساطة نتيجة لعدم استجابة الجيش والشرطة والأمن لطلبات أسر الشهداء وأمهاتهم ومحاميهم، وعدم التعاون مع سلطات النيابة في الغبط أو حتى التسليف بالحضور وتقاعسهم بصورة صارخة، حتى عندما تقدم لهم طلبات برفع الحصانة لعناصر أجهزة الأمن والجيش والشرطة الطالعين في إطلاق النار أو استخدام القوة أثناء الثورة. من خمسة لقد باتت الحصانة وانعدام الآليات تنفيذ أوامر الغد والإعلان والتكليف بالحضور عائق يستحيل معه لنا كأمهات وآباء وأزواج وزوجات وأخوات وأخوان وأبناء وبنات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، تحريك دعاوى ضد عناصر قوات مسلحة وجهاز الأمن والشرطة.
كشف مؤتمر البيجا المعارض أنه نائب رئيس مجلس سيادة الفريق محمد حمدان دقلو أكد لهم حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق سلام مسار شرق السودان وعدم المساس بمكتسباته التي تحققت لصالح أهل الشرق. وقال الحزب في بيان له أنه رئيس الحزب ورئيس وفد التفاوض لمسار الشرق أسامة سعيد التقى دقلو مؤكدا أنه قادة مسار الشرق منفتحون للحوار مع الرافضين لمسار الشرق للتوصل لتفاهمات تعزز مكتسبات أهل الشرق. ومن قرر أن يكون رئيس مؤتمر البيجا المعارض غادر إلى جوبا أمس الاثنين لإجراء مشاورات مع لجنة الوساطة بخصوص الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام. وكان أسامي التقى صباح الأحد السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم باعتبار مصر أحد الشهود الموقعين على اتفاق جوبا، وتناول اللقاء بشكل أساسي الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق مسار شرق السودان. اشتكى مواطنو سرف عمر بولاية شمال دارفور من عدم وصول حصتهم المعروفة من الوقود والدقيق. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا إن حكومة الولاية حولت حصتهم من الوقود إلى الفاشر، وأوضح إن المحلية لم تستلم حصتها من الدقيق المدعوم منذ 4 أشهر، واعتبره ظلم للمحليات مطالبا بالعدالة في التوزيع. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الأيام يعني في شمال دارفور في ظلم كبير جدا واقع على المحليات، ومن المحليات الواقع عليها الظلم يا جماعة محلية سرف عمر. الظلم الواقع شنو؟ الظلم الواقع إلى الأسف الشديد واقع من الولاية، لأن الولاية يعني لا من تجي سلع تموينية ومواد بترولية، الولاية تتأثر يعني بيمسكوا الدقيق وبيمسكوا الوقود. للأسف الشديد يعني عندنا تناكر جاية سرف عمر، التناكر الجاية سرف عمر إنه قاموا حجزوا الوقود الجاية سرف عمر، أنه الوقود ده بينزلوه في الفاشر لأنه الفاشر عنده حوجة.
اشتكى مواطنو محلية سنكات بولاية البحر الأحمر من توقف معمل مستشفى سنكات الريفي منذ يومين بسبب الوقود. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه توقف المعمل أدى إلى إيقاف جميع العمليات الجراحية، وأشار إلى أن عدد كبير من القرى والمدن الصغيرة تعتمد على مستشفى سنكات ومعمله، ونوه إلى أن المستشفى يقدم الخدمات للمصابين في الحوادث المرورية على طريق بورسودان الخرطوم. وطالب مواطنو سنكات بالإسراع في توفير اللازم لاستئناف العمل. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نشهد محلية سنكات منذ ما يقارب اليومين من توقف خدمة معمل مستشفى سنكات، مستشفى الريفي، مستشفى العام في سنكات، بسبب أزمة الجازولين الوقود، ودرب حد ذاته يعني بشكل ضغط شديد، والسبب الرئيسي في توقف كل العمليات المتعلقة بالفحوصات بالنسبة للمرضى في محلية تكات تشهد توسع كبير. محلية سنكات من المحليات الكبيرة جدا، وأيضا يمر بها الطريق القومي بتخدم قطاع عريض جدا.
قرر حزب الأمة القومي قيام مؤتمره العام في مدة أقصاها سنة، واعتمد انتقال قيادة الحزب بالتكليف إلى اللواء فضل الله بور مناصر. وقال الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي للحزب في مؤتمر صحفي إنه الحزب قرر أن يمارس الرئيس المكلف صلاحياته وسلطاته من خلال مؤسسة الرئاسة وفقا للدستور والتعاون الكامل مع كل أجهزة ومؤسسات الحزب. ونوه إنه المكتب السياسي قرر قبول التوصية بتكوين لجنة من مؤسسات الحزب وتكليفها بإعداد دليل الحكومة السياسية لمؤسسات الحزب، مؤكدا الحفاظ على وحدة الحزب ودوره الريادي. من جانبه أعلن اللواء فضل الله بور مناصر رئيس حزب الأمة المكلف وقفتهم بصلابة خلف القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مؤكدا ضرورة وتكوين مؤسسات الدولة بقدر عالي من التوافق مع شركاء بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مراعين في ذلك معايير الكفاءة والخبرة وعدالة التوزيع، حفاظا على أمن الوطن واستقراره ووحدة مسيرته. وأضاف فضل الله بورما في هذا الخصوص:
نحن في حزبنا وكياننا حريصون على سياسة حسن الجوار مع الجار أسود، ولكن لا تفريط في الأرض الحدود، لا تفريط في أرض الجدود والآباء، رمز عزتنا وكرامتنا وسيادتنا. أيضا أرجو أن أقف في الختام، رغم أن قياس حبيبنا الراحل المقيم قد وضع حزبنا والبلاد بذمتها أمام تحديات سامة، وأهم التأسيس الرابع لحزب الأمة القومية.
الخبر الأخير في النشرة: وقع كل من تجمع قوى تحرير السودان وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي والتحالف السوداني وحزب المؤتمر السوداني أمس الاثنين مذكرة تفاهم بقاعدة الصداقة أمنت على ضرورة استكمال هياكل الحكم. ووقع عن جانب تجمع قوى تحرير السودان رئيسها الدكتور الطاهر حجر، وعن جانب حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي الأستاذ صلاح أبو سرة نائب الرئيس، وعن جانب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير. وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تأمين المرحلة واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، منها تكوين المجلس التشريعي وتبني مشروع لملتقى حوار سياسي شامل يواكب الفترة بالتوافق السياسي من أجل تطوير السودان ورفاهية المواطن، بجانب وجود قيادة موحدة لبرنامج وطني وكيفية إدارة الحوار الجماعي وتحقيق كافة المطالب بالوحدة من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والتوافق حول بناء مؤسسات وطنية. كما تناولت الوثيقة بناء السلام والديمقراطية وسيادة القانون وإنفاذ الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة والنوع الثقافي والسلام المجتمعي وإقامة دستور دائم للبلاد ودعم قضايا الشباب ورفع الظلم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نواصل مع الدكتور والخبير في العدالة الانتقالية الدكتور أحمد المفتي ليحدثنا عن كيفية مشاركة أسر الضحايا في التعويدات وجبر الضرر. أهلا وسهلا بك الدكتور أحمد المفتي في راديو دبنج.
مرحب بكم ومرحب المستمعين على كافة نطاق بثكم، وإن شاء الله نواصل ما انقطع من حديث عن جزئية من العدالة الانتقالية، وهي موضوع إشراك أسر الضحايا في العدالة الانتقالية. هذه الجزئية أهمية قصوى، لأن العدالة الانتقالية ككل معترف بها في الوثيقة الدستورية وفي اتفاقيات جوبا وفي القانون الدولي. الموضوع أثرناه عندما أصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيل اللجنة بتاعة التحقيق في قبض الاعتصام، ولما تولى هذا الأمر أخونا نبيل أديب وقلنا إنه موضوع إشراك الضحايا ده مهم جدا، وأنه ما لم يتم إشراك الضحايا هذه الأمور ما تأتي لنتيجتها. وكلامنا ده كلامنا احنا بنقوله عن خبرة، ما عن خبرة قانونية بس. كنت وكيل دفاع عدل لحد ما فرقت 2001، لكن بنقول عبارة عن تجربة اشتركنا فيها لمدة 10 سنين، وافقت عليها الأمم المتحدة ووافق عليها منظمة العمل الدولية. فموضوع إشراك الضحايا أهم جزء فيه هو التنوير أسر الضحايا عن الفرق بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية. لابد من تنوير وتنوير مكثف عشان يشتغلوا ويختاروا الآليات عن معرفة وعن قناعة، لأنه العدالة العادية المحاكم العدالة التقليدية بتركز على عدم إفلات الجاني من العقوبة الإمبيونيتي. يعني العدالة العادية أصلا قائمة ومفصلة على أنه الجاني يأخذ جزاه، عدم الإفلات من العقاب. جاءت العدالة الانتقالية مؤخرا ما بتركز على الجاني وعدم إفلات من العقاب، إنما بتركز على الضحية وجبر ضرر الضحية، يعني نظامين مختلفين. طيب إذا قلنا العدالة الانتقالية أصلا مصممة على عدم الإفلات من العقاب، هذا شيء طبيعي لأنه ما كان في عدالة انتقالية، عدالة تقليدية عادية في كل دول العالم بتركز على عدم الإفلات من العقاب. عدم تركيز على الضحية مبرر لأنه ما كان في مفهوم ده، المفهوم ده جاء مفهوم حديث. طيب لماذا أتى هذا المفهوم الحديث بتاع العدالة الانتقالية؟ الجزء منه قصة إشراك أسر الضحايا. جاءت العدالة الانتقالية لسبب بسيط جدا الناس تفهموا، أنه الإفلات من العقاب العدالة العادية بتقول المبدأ ده لكن ما بتقدر تطبقه، ولذلك الناس فكروا والخبراء الدوليين فكروا يعملوا شنو إذا كان العدالة العادية ما بتقدر تنفذ الإفلات من العقاب. أول حاجة حيسألوا ليه ما قدر تنفذ الإفلات من العقاب؟ ما قدر تنفذ الإفلات من العقاب لأنه القضايا الجنائية أمام المحاكم دائرة طرق إثبات معينة، دائرة طرق إثبات معينة. يعني إذا في شخص موجود في قرية وحصل انتهاكات لحق الإنسان في قرية، والإنسان ده شاف الحكاية دي وعاش الحكاية دي وجي حكى للمحكمة، المحكمة دائرة دليل أكثر من دائرة شاهد أكثر من واحد. وإذا في مجرد شك بتفسر لصالح الجاني وبتقول الجاني ده بريء حتى تثبت إدانته، يعني فيها تعقيدات. فبتلقى إنه الناس أو المجموعة من الجناة اللي تقدموا للمحاكم دي، المحاكم بتبرع كثيرين منهم، وكثيرين منهم بتديهم عقوبة مخفضة لأنه ما بيحدد عليهم القصد الجنائي، هل بيقول لك ده قتل خطأ ولا بيقول لك ده كذا. ولذلك زول أو مجموعة من الناس أسر الضحايا تفتكر أنه مفروض يعدموا، يقوم تصدر عليهم يبرروا جزء منهم وجزء يحكم أحكام مخففة 3 سنين و5 سنين. فده ما بيقنع أسر الضحايا أو ما بيجيب السلام الاجتماعي المطلوب. ولذلك فشل العدالة مش فشل قاضي ولا نفر ولا كده، لا، بطبيعته في أي حتة في الدنيا فشل في أن تطبيق مبدأ عدم إفلات من العقاب، فشل في أي حتة. أدى المجتمع الدولي أن يفكر في حاجة يشد بها هذه الصغرة في حالات معينة. هي الحكم العادي بتفشل في حالات معينة، الحالات اللي فيها نزاع مسلح ما بتقدر تجيب الأدلة الحالة زي الحال في السودان. أول حالات فيها تحول ديمقراطي إحنا بنتكلم عن انتهاكات أحيانا لها سنوات طويلة جدا. ففي الحالتين دي الحالات اللي بتطبق فيها العدالة الانتقالية والعدالة العادية ما بتقدر تجيب نتيجة. فالكلام ده وتفحيم الحكاية دي لأسر الضحايا مهم جدا عشان يعرفوا إن هذا فهم النقطة دي. اليوم الليلة دي أنا قلت قبل شوية النائب العام وجه بأنه الشكاوى اللي قدموا بها أسر الضحايا وجه بإسراع إحالتها للمحاكم، بلاغات كثيرة تتعلق بالشهداء إلى المحاكم. أنا في تقديري هدى عدم اهتمام بالعدالة الانتقالية، يعني العدالة الانتقالية دي اتفاقية السلام جوبا قالت مهم تشكل مفوضية بتاعت العدالة الانتقالية خلال 30 يوم من 3 أكتوبر، يعني 30 يوم من 3 يوم 3 نوفمبر، لكن مش شكلت. أنا في تقديري على فهم الموضوع ده المجي الحكاية ومخلي الناس يمشوا في العدالة العادية، لكن أنا أعرف مسبقا إنه حيحبطوا مش لسبب إن النيابة قصرت أو لسبب إن القضاء قصروا، لا، لأنه زي ما ذكرت إنه العدالة العادية ما تنفع لمعالجة الانتهاكات اللي بتحصل في حالتي انتهاء النزاعات المسلحة وفي حالتي التحول الديمقراطي. ولذلك أنا قلت مهم جدا تنويه قبل إشراك أسرة الضحايا. النقطة الثانية هي تتكلم عن كيفية الإشراك، لكن حتى نتكلم عن إنه تنور أسرة الضحايا وتعقد لهم مؤتمرات تنويرية عشان يناقشوا ويقتنعوا بالعدالة الانتقالية ومعالاتها، وإنه لأنه حسهم بيطالبوا تلقاهم بيطالبوا بعدالة عادية، يعني مرة يطالب عدالة انتقالية ومرة يطالبوا بعدالة عادية، يعني ما احنا ما فاهمين الفرق بين الاثنين. ولذلك توضيح الحكاية دي لأنه إشراكهم وهم موافقين ما بأدي نتيجة، لابد أن يكونوا مقتنعين جدا، ولذلك يحصل لهم التنوير والضحايا كلها تنور بالفرق، تنور بنقطة واحدة أساسية اللي هي الفرق بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية، ولماذا الناس تترك العدالة الانتقالية وتلجأ للعدالة العادية. طيب بعد ذلك بيجي كيفية الإشراك. كيفية الإشراك دي أنا أقول وبصوت واضح ما في طريقة معينة لإشراكهم، وإنما الناس بتكون خلاقة لإشراكهم بوسائل اللي بتناسب المجتمع المعين. أنا في تقديري أو حسب المقترح اللي أقول لكيفية إشراكهم أنه تتكون لجان بتاعت عدالة انتقالية تتكون من ثلاثة مكونات بعدد متساوي. المكون الأول هو الأجهزة الحكومية بالآلية بتاعت تكون لجنة نسميها أي حاجة، نقول لجنة العدالة الانتقالية في المنطقة الفلانية تتكون من عدد من الأجهزة الحكومية المعنية، ده مجموعة. المجموعة الثانية أسر الضحايا، عديد أسر الضحايا ما قلت. المجموعة الثالثة قيادات مجتمعية، مش قيادات رسمية حكومية، قيادات مجتمعية من منطقة الحدث، الناس الزعماء، زعماء القبائل، رؤساء القبائل، الناس العقلية في المجتمع. فتتكون الآلية من هذه المكونات الثلاثة، مثلا يقولون الأجهزة الحكومية 4، قصر الشهداء يكون 4، الناس المنطقة المعينة، القيادات المجتمعية يكون 4، تكون 12 تتشاف شخصية. وبدأ أقول حاجة مهمة جدا، أنه الأسرة الضحايا لازم يوافقوا على الأربعة الأشهر الرسمية، لو عندهم اعتراض على أي واحد ما يتش ما يتخطأ. وكذلك القيادة المجتمعية الضحايا ما موافقين على الممثلين الأربعة بتاعين المجتمع المدني شو ما يخشوا في الآلية، فلازم يتم اختيار أربعة بيمثلوا الأشهر الحكومية والأربعة بيمثلوا المجتمع بموافقة أسر الضحايا. أسر الضحايا طبعا ما محتاج زول يحكم له، دي وقائع الحتة المعينة. أسر الضحايا يختاروا 4 براهم، أسر الضحايا براهم، لكن برضو بركز على أن أسر الضحايا لما تيجي تختار مجموعتها لازم يكون بتوافق الآراء، مش بتصويت ولا بأغلبية ولا بكذا، بتوافق الآراء يختاروا 4 بتاعهم. لما تتعامل الآلية دي اللي بتكون من 12 لكن بالتركيبة دي، الرئاسة دور برضو أهم شيء يكونوا موافقين عليه أسر الضحايا، ويكونوا موافقين على الأشياء الحكومية ويكونوا عليه المجموعة المجتمعية. فإثناشر برئاسة متفق عليها دي تكون الآلية اللي بتحدد الشغل وبتحدد التعويضات وبتحدد كذا وبتحدد كذا. ومعروف إنها دي ما محكمة، دي آلية بتاعت عدالة انتقالية، دي بديلة للمحكمة. والشيء المهم جدا إنه قرارات تصدر بتوافق الآراء برضو ما بالأغلبية. ليه؟ لأن إحنا دارين سلام اجتماعي، إحنا دارين سلام اجتماعي، دارين نجبر الضحايا بالطريقة اللي بتوافق عليها أسرهم واللي بتوافق على ذلك، بنقول بتوافق الآراء، لأنه بالذات أسر الضحايا لو ما وافقوا على المخرج بتاع 12 ديل الحالية بتاعت العدالة الانتقالية ما بكون في سلام اجتماعي. يوافقوا كيف؟ إنه نقول لك اتخذ القرار بإجماع أو بتوافق الآراء. مثلا إحنا طبقناه في القصة بتاعت اختطاف النساء والأطفال، كنا من نكون في مناطق قبيلة معينة بيكون 10 من القبيلة دي وعشرة من القبيلة دي، يعني 20 بنقول على لجان قبلية مشتركة، لكن لازم تتخذ القرار بتوافق الآراء. ولذلك دي الآليات المقترحة، فلما تتكون الآليات في كافة مناطق السودان بيكون في إطار شنو؟ في إطار مفوضية قومية بتاع العدالة الانتقالية، مفوضية قومية بتاع العدالة الانتقالية. وبرضه بقول أنا في غير الإشراك في الآليات في المفوضية القومية ذاتها لابد أن يشارك أسر الضحايا. مهمة الآلية أو المفوضية دي مهمتها إنها توفر الدعم المادي والفني من الجهات الوطنية والجهات المعنية ذات الصلة. أنا أقول الجهات المعنية لأنه مخرجات العدالة الانتقالية دي بتشمل المجتمع الدولي، وقبل كده أصدر عقوبات ضد السودان بسبب هذه الانتهاكات، ولذلك بهم المجتمع الدولي لازم نراعي هذا البعد الدولي. فمهمة المفوضية هي توفير قلنا الدعم الفني وتوفير الدعم المادي للحكاية اللي رجعها قروش. المهمة الثالثة إشراك المجتمع الدولي في أنه الشغل بتاع وحدات أو لجان العدالة الانتقالية دي يكون شفاف ومعروف للمجتمع الدولي ويلقى رضا المجتمع الدولي، لأنه زي ما قلت فيه بعد دولي فيه اهتمام دولي. ما هو أصل بهذا لتعالج انتهاكات حقوق الإنسان؟ انتهاكات حقوق الإنسان ما شأن وطني، لازم نعرف الجزئية دي. نحن كنا مشركين معانا اليونيسيف، كنا مشركين معانا منظمة رعاية الطفولة البريطانية، كنا بنقدم تقارير لمنظمة العمل الدولية، كنا بنقدم تقارير لمجلس حقوق الإنسان، كنا بنقدم تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة، بل هيومن رايت ووتش المنظمة الكبيرة بتاعت حقوق الإنسان دي الأمريكية دعيناها عن طريق الأستاذة جميلة رونو جات الخرطوم وحضرت مؤتمرنا اللي عجزنا فيه كيفية العمل. ولذلك البعد الدولي إذا أقول المفوضية عندها مهام، أربع مهام أساسية المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية. أولا توفير التمويل، نمرة اثنين توفير الدعم الفني لعمل هذه اللجان، نمرة ثلاثة القصة بتاعت البعد الدولي كيفية يعني إنه المجتمع الدولي يكون على علم بالشيء البدري لأنه برضو بيساعد في قصة التمويل. الشيء الرابع هي حماية الوحدات دي وتمكينها من العمل. الوحدات بتاعت العدالة الانتقالية قلنا اقتراح 18 دي محتاجة لحماية، بتمشي مناطق كثيرة بتحتاج لحماية وقد حصل عليها تغور أو كذا، توفير الحماية لها. لكن أبدا ما الإشراك المفوضية، ما تشترك في أعمالها، تخلي العمل للآلية، الآلية بتاعت العدالة الانتقالية اللي هو إن هي عبارة عن لجان، عدد غير محدود من اللجان، عدد غير محدود من اللجان حسب الشكاوى والتظلمات الموجودة، تكون يعني عندها نطاق جغرافي، كل لجنة مكونة من 12 كآلية من العدالة الانتقالية يكون عندها نطاق جغرافي بحيث إنه تغطي كل المناطق، يعني ما مربوطة حكاية بمنطقة معينة وإنما مربوطة بالانتهاكات، محل ما تكون فيه انتهاكات تتكون هذه الآلية، وكل آلية بتعمل على انفراد، يعني آليات ما عندها علاقة ببعض إلا إذا كان دائرة تنسيق، دائرة بدل التجارب، بدل الخبرات، دائرة كده، لكن كل واحدة مستغلة بذاتها وكل واحدة تقدم تقريرة للمفوضية، المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية. ده التصور اللي بفتكر يعني إشراك أسر الضحايا زي ما قلنا بيبدأ بالتنوير بنقطة محددة اللي هي الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية، وإنه الأفضل العدالة الانتقالية. لماذا الناس اختارت العدالة الانتقالية؟ وممكن يشمل التنوير طبعا التيار والدول الثانية والحصر في التيار والدول الثانية، وإحصاء نماذج للتشبيه تكون جبر الضرر، لأنه جبر الضرر ده برضو موضوع نصت فيه واتكلمت عنه اتفاقيات جوبا، واتكلمت عنه الأمم المتحدة، وطلعت فيه قرار من سنة 2005 طلع قرار مفصل، القرار 35 بتاع بني حقوق الإنسان. لكن بالإضافة إلى كده جبر الضرب ده زي ما ذكرت سابقا، يعني كل مجتمع بيشوف جبر الضرر المناسب، بالإضافة بشوف التجربة الدولية دي، بشوف الدول الثانية وتجربة الأمم المتحدة الموجودة دي ذكرتها، لكن برضو كل مجتمع بيشوف الشيء البناس. عشان كده تكلمنا عن القيادات المجتمعية، لأن القيادات المجتمعية عندها خبرة كبيرة في حل النزاعات على مر العصور، ولذلك دي العدالة الانتقالية اللي تلقى موضوع يعني هدفه هي جبر ضرر الضحايا والسلام الاجتماعي، جبر ضرر الضحايا بما يغنيهم، وفي نفس الوقت ده بيجيب سلام اجتماعي. في حين العدالة العادية تتكلم عن عدم إفلات من العقاب، عدم إفلات الجاني من العقاب، لأنه حقيقة الضحية ده جزء من اهتمامه إنك تقبل للزول العمل الانتهاء. لكن طيب ما عنده مشكلة يتكسر، يا متضرر، يتحرك البيت ويتحرك كذا كذا، حاجات كثيرة تانية غير معاقبة الجاني بتهم الضحية. ولذلك قلنا العدالة الانتقالية تركز على الضحية، والعدالة العادية والتقليدية بتركز على الجانب وإنه يعاقب الجانب. ولذلك هذا الفهم مهم جدا، وبيحتاج التنوير به، وبيحتاج مناقشته، وأخذ النقاش اللي بيتم من قبل أسرة الضحايا على وجه التحديد أخذه في الاعتبار، ومخاوفهم وآمالهم وآلامهم وكذا تأخذ في الاعتبار في بناء العدالة الانتقالية، فهي تبنى بنى وليست شيء عادي زي العدالة العادية تمشي محكمة وتفتح بلاغ وتمشي نيابة وتمشي شرطة، دي مؤسسة وموجودة آلاف السنين معروف، لكن ده شيء جديد، شيء مبتكر. زي ما قلت 2005 وضعت الأسس بتاعت جبر الضرر، فحاجة يعني جديدة جدا، وبتعتمد على حالة كل دولة، ولذلك هي بتبنى بنى. العدالة الانتقالية بتبنى بنى وليست تطبق تطبيقا، لأنه ما فيها نموذج واحد. ولذلك احنا دائما بنسعى وبنقول تجربة سودانية للعدالة الانتقالية، تجربة سودانية للعدالة الانتقالية، زي ما كانت الثورة ذاتها هي تجربة سودانية احتفل بها كل العالم، كذلك العدالة الانتقالية تجربة سودانية للعدالة الانتقالية ولجبر الضرر وللعبور الديمقراطي بالبلاد وإفكار خوف البندقية. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، ونحن على استعداد لتقديم حلقات في كافة مجالات مركز الخرطوم الدولي هو الإنسان كافة مجالات العدالة الانتقالية.
شكرا لك الدكتور أحمد المفتي القانوني والخبير في العدالة الانتقالية. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا، ونلتقي أيضا بضيفتنا في الحلقة الناشطة ليلى عبد الله لتحدثنا عن العدالة الانتقالية وأهميتها لضحايا دارفور. أهلا وسهلا بك الأستاذة ليلى عبد الله في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، شكرا لراديو دبنجا على إتاحة الفرصة. الأيام دي في بلاد تعيش بالسلام، نسعد كثيرا بالحديث عن العدالة الانتقالية، وهي مهمة جدا. هي حزمة، هي حزمة من التركيبات بتشمل عدة جوانب، فيها شق قانوني وشق اجتماعي، وفيها جانب نفسي وجانب مادي. العدالة الانتقالية كل التركيبات دي يقصد بها امتصاص الغضب الموجود عند الضحايا من الضررين، من آثار الحرب، من الانتهاكات، والناس تقدر ترجع تعيش حياتها طبيعية بعد الحرب وبعد السلام. ولكن عشان ده يحصل في مراحل يتم معالجة الأمر لها. في الناحية القانونية بينطوي على المحكمات العادلة للمتورطين في الانتهاكات بتاع الثغرين. عندنا انتهاكات على نطاق واسع، عندنا تدمير كامل للحياة من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية بنية، من ناحية كثيرة. يعني فالشق القانوني قلنا بينطوي على محاكمات عادلة للمتورطين في الجرائم، جرائم الحفر، جرائم التأثير العرقي والإبادة الجماعية. هذه انتهاكات المفروض إنه يعني تعالج بطرق قانونية، وفي طرق أخرى هي يشارك فيها حتى الضحايا والمجتمع المدني. بالنسبة للمحاكمات، الدارفور بالذات هو ما ينفع إنه المحاكم إنها تنشئ محاكم داخلية دولية. ففي الحالة بتاعت السودان صعب جدا في الوقت الراهن تنفيذ الشدة، لأنه أصلا يعني يمكن في مجموعة من المجرمين حتى ما زالوا على من الناس اللي ارتكبوا الجرائم هم ما زالوا على سدة الحكم. يعني بعدين كان الشهود مثلا ممكن يجيبوا ناس شهود يعني يكونوا هم ملوهم أملي عليهم بعض الأحاديث إنه يقولوا أو بعض الإعترافات إنه يقولوا أو بعض الدلائل، ممكن يجيبوا دلائل مزيفة في المحكمة الجنائية هي الأنسب بالنسبة لحالة السودان. برضو في الناحية بتاعت جبر القدر النفسي اللي هو لازم يكون في ممكن نقول إنشاء مراكز العلاج النفسي وإعادة التأهيل للضحايا، وده برضو بيشاركوا فيه المجتمع المدني بكل شيء يعني بكل مراكزه بكل أقسامه، الإدارات الأهلية، الضحايا ذاتهم، والمنظمات ذات المجتمع المدني. في معالجة الآثار النفسية وإعادة الدمج الضحايا بعد التأهيل يرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. في جبر الضغط برضو عندنا مثلا في بعض الناس سجدوا ممتلكات، بنتكلم عن الفرن النموذجية أو أي حاجة يتوافقوا عليها هي تكون قريبة من يعني الناس يكونوا عندهم سكن مناسب يكون بديل ل النزوح. هم الناس نزوح يطلعوا ومشوا برا يعني هم في المعسكرات، فلازم هم يرجعوا، لكن عشان يرجعوا طبعا في شروط، في التدخيلات الأمنية دي لازم في البداية تحصل. في النهاية العدالة الانتقالية تنفيذها على وجه الأرض هو بيتطلب مراحل، بيتطلب دراسة عامة للوضع فيها الانتهاكات في دارفور. نحن لازم ندرس نشوف الضرر الأكبر كان شنو، الحوجة الماسة هسل الناس شنو. فمثلا البدء بالترتيبات الأمنية في الجوانب القانونية ممكن يبدو بها من الآن. المحاكمات هي قد تطول مدتها، يعني مثلا ممكن الناس تتحاكم بعد سنين طويلة، ممكن تستمر لسنين طويلة، لكن في إجراءات في الفترة دي لازم تتم اللي هي الإجراءات بتاعت الإصلاح المؤسسات. في إجراءات ثانية لجبر الضرر والتعويض سد الفجوة، مثلا زي ما ذكرت قبل إنه الناس مثلا الوظائف، التعليم، في فاقد التربوي كبير، في ناس كثير فاتوا التعليم، فالحته دي ممكن تتعوض بين يكون في تمييز ايجابي بين ناس دارفور زي ما جاء في اتفاقيه جبا. فدي حاجه ضروريه في العداله الانتقاليه عشان تقدر تسد الفجوه اللي حصلت. فهم كانوا متظلمين، وفي جزء كبير من الناس يمكن تركوا التعليم، وفي جزء يمكن هم ما قدروا اصلا، اطفال صغار لسه ما قدروا حتى يتعلموا انترنت، من كده كمية من الناس الامنين. فدي في حاجه لازم تتعوض، لازم يحصل لها تمييز ايجابي في الجانب ده، وده حق. يعني في جهات كثيره قامت هي استجت كثير على الموضوع ده، ما جاش الاتفاقيه من جوانب التمييز الايجابي بالتحديد. في جهات هاجمت تتكلمت في خواص المجتمع المجتمع بتاعت إنه ليه يدوهم 40% مثلا من الثروة العامة بتاعت البلد أو من الثروة بتاعت الغليل. فدي ده حق في النهاية، يعني العدالة الانتقالية يعني لازم الحاجة دي تحصل. مثلا الوظائف لازم الناس زي يعوضون، لأنه في فجوة حصلت، الناس زي كانوا محرومين تماما من كل الوظائف، كان في تهميش، كان في يعني حصل فقر بمستوى واسع جدا، الناس فقدت ممتلكات، الناس فقدت يعني أرواح كثيرة فقدت، ناس ترملوا، ناس يكتموا. مثلا المرأة، النساء حصل لهم كثير من الجانب، الاغتصابات، ضرر نفسي وضرر مالي. فلازم يعني مثلا الجانب ده يتعوض بتمكين المرأة، لازم يكون في سياسات المرأة. الحاجات دي كلها بتتطحن بحسب يعني بتتخطى حسب الحالة، يعني لازم الناس تقعد تدرس السياقات دي كلها تشوف يعني احنا نبدأ بشنو والأهم شنو والأول شنو. في حاجات ممكن تتأخر، حاجات ممكن تتغير. السلام وتطبيق العدالة الانتقالية هو بينعكس إيجابا على البلد كله.
شكرا لك، شكرا لك أستاذة ليلى عبد الله.
شكرا جزيلا راديو دبنجة.
خلوه السلاح فالحوار والشورى يتحقق نجاح. لا دواس لا فرقة خلوه السلاح فالحوار والشورى يتحقق نجاح. بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد.
المعاني في المراعي وفي الزراعات
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
السلام عليكم الأخوة والأخوات، حابة أوجه لكم نصيحة بسيطة لآخر التحديثات بالنسبة لفيروس كورونا. طبعا المشكلة الأساسية في فيروس كورونا لما يصيب العصب الهوائية بيدخل الرئة، بيعمل مشاكل في السيء وبيرتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، فالواحد ما بيقدر يتنفس، بيحصل له اختناق، فبيقوم بيودوا على المستشفى، بياخد بيدخلوا له جهاز تنفس صناعي، وبالتالي مشكلة التنفس انحلت. يعني دايزة لقى جهاز تنفس صناعي، بس حاليا المشكلة الأكبر إنه ما في التنفس. امبارح في ميتينج أونلاين في جامعة بوسطن كان لقوا إن المشكلة الكبيرة إنها ما الأكسجين، لأن الأكسجين مشكلته محلولة. المشكلة إنه لقوا الفيروس بيعمل مشاكل في الهيموغلوبين في الصفيحات الدموية، وبيعمل تجلطات في الرئة. المشكلة برضو ما في التجلطات، التجلطات لقوها إنها هي متحركة، يعني دي المشكلة الأخطر، ما هي بس تجلطات في الرئة. لو تجلطات في الرئة ما في مشاكل، ممكن المريض يدوه علاج سيولة ويحصل لها بزورب ونخلص من مشكلتها. لكن المشكلة الأخطر هي إنه الجلطات الصغيرة في الرئة دي هي متحركة، فممكن تمشي البرين، وممكن تمشي الكلى، وممكن تمشي الكبد، وإذا ممكن تمشي القلب. إذا مشت القلب عملت مشاكل انسداد في الشرايين، وإذا مشت الكلى عملت فشل كلوي لأن الشرايين بتنسد وبيبقى ما في جريان للدم. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها الناس ديل قالوا إنه أي زول عمره أكثر من 40 سنة، وزنه أكثر من 70 كيلو، مفترض يأخذ إسبرين. ليه؟ لقوا إنه المرضى اللي بدخلوهم الطوارئ عندهم مشاكل في التنفس أو عندهم كورونا بوزيتيف، وبدوهم إسبرين، حبة إسبرين أول حاجة مع الدخول، وبدوهم حاجة اسمها لوموليكولر هيبرين، هيبرين اللي هو إبرة صغيرة كده حقت سيولة، يمكن تكونوا بعضكم شافها وبعضكم ما شافها. فقالوا إنه الناس اللي أخذوا الإبر حقت الهيبرين مع الإسبرين بقوا كويسين، حتى لو دخلوا في مشاكل في التنفس وعملوا لهم جهاز تنفس صناعي وخرجوا كويسين. وبعض الجثث اللي تشرحت من فيروس كورونا لقوا إنه أغلب الناس 60% منهم ماتوا بالجلطات الصغيرة اللي هي اللي أدت للفشل الكلوي وأدت لفشل في القلب والدماغ وكل المشاكل دي. فآخر التوصيات اللي طلعوا بيها إنه أي زول وزنه عمره 40 سنة وأكتر أو وزنه 70 كيلو وأكتر يأخذ حبة إسبرين يوميا، حتى لو ما يوميا يوم بعد يوم أو مرتين أو 3 مرات في الأسبوع ضروري، خاصة الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط، لأنه بيكونوا قاعدين في فترة الحجر في البيت ما بيتحركوا، بيأكلوا بس من المطبخ للتلفزيون، وده بيخلي الفلو حق الدم في الشرايين بطيء، عشان كده تكون الجلطات بيكون سهل وسريع. فرجاء الناس اللي وزنهم أكثر من 70 كيلو، عمرهم أكثر من 40 سنة، والناس اللي ما بيشتغلوا يعني حاليا في الحجر قاعدين في البيت، رجاء تأخذ لك حبة إسبرين يوميا. الجرعة المتوفرة في الصيدليات حاليا عندنا هنا في السعودية ولا في السودان إما 80 ملغرام، 81 ملغرام، أو 100 ملغرام. يعني لو أخذت الإسبرين يوميا ولا حتضرك، لو ما نفعتك ما حتضرك. رجاء النصيحة لكم يعني دي واحدة. 2، الناس اللي معاهم مشاكل في السيولة ما يبلعوا الإسبرين. الناس اللي عندهم مشاكل زي الهيموفيليا، أمراض تجلط الدم، ديل بننصحهم ما ياخدوها. الناس اللي عاملين صمامات وبياخدوا وارفرين ما ياخدوا إسبرين نهائيا. الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب وبياخدوا حبوب سيولة اللي هي وارفرين برضو ما ياخدوها. الناس اللي عندهم أصلا مش صمامات، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين وبياخدوا إسبرين وردي ما ياخدوا. الناس اللي بياخدوا بلافيكس وتاكي جرلور برضو برلينتا ما ياخدوا. بس الناس الكويسين والناس اللي عندهم سكر عندهم ضغط ممكن ياخدوا حبة إسبرين يوميا. دي آخر التحديثات وشكرا جزيلا.
وطني العزيز يا أول وآخر، عندي في حياتك بحب وفاخر. يا وطني العزيز يا أول وآخر، عندي في حياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر من العام 2020. نبي عربة إسعاف وعربة تجارية في حدثين منفصلين في شمال دارفور. وسرقة ألواح طاقة شمسية تابعة لمحطة كهرباء بوسط دارفور. قادة مسار الشرق يغادرون إلى جوبا لبحث صعوبات تنفيذ الاتفاق، ونساء البحر الأحمر يطالبن بالمشاركة في السلطة في جميع المستويات. احتجاجات في كادوغلي بسبب مقتل مواطن بطلق ناري، وأسر شهداء الثورة يطالبون مجلس السيادة بالإسراع في رفع الحصانات. حكومة جنوب دارفور تصدر قرارا بحصر العربات غير المقننة خلال 3 أسابيع وإلزام أصحابها بوضع استيكرات بأرقام أمنية للتحرك. مواطنو سرف عمرة يشتكون من عدم استلام حصتهم من الوقود والدقيق منذ 4 شهور، ومستشفى محلي السنكات يتوقف عن العمل بسبب عدم توفر الوقود. حزب الأمة يقرر قيام مؤتمره العام في مدة أقصاها سنة، واعتماد انتقال التكليف لرئاسة اللواء فضل الله برما ناصر. تجمع وتحرير السودان وحركة تحرير المجلس الانتقالي والتحالف السوداني وحزب المؤتمر السوداني يوقعون مذكرة تفاهم أمنت على ضرورة استكمال هياكل الحكم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.